أيها الإخوة وأيتها الأخوات، نعود مرة ثانية في حلقة من دروس التربية الصالحة للأولاد حتى نستكمل في هذا الدرس الأخير النصائح والتوجيهات في تربية فلذات أكبادنا، ثم ندخل في موضوع جديد إن شاء الله بعد 15 يوم، لأن السبت القادم لا يكون هناك درس وذلك لانشغالي، وبعدها أي بعد 2 أسبوع إن شاء الله نلتقي هنا بإذن الله لكي نستكمل الدروس والموضوعات في الدعوة الإسلامية. أما حديثي اليوم فمع الأولاد في سن المراهقة، وهذا السن من أخطر مراحل عمر الطفل، فهو يرى انقلابا هائلا يحدث في جسمه وفي نفسه وفي شعوره وأحاسيسه، يرى صوته بدأ يخشن وبدأ يرى في جسمه أمورا تحدث ما لم تكن تحدث من قبل، فهو يحس أنه رجلا ويرى أنه يجب أن يشارك في التوجيه وأن يكون له رأي وأن يتميز بشخصية وأن لا يذل ولا يقهر. الطفل في هذا العمر يعتبره علماء السلوك والتربية من أخطر أعمار الطفل والولد، وهو سن المراهقة. هم صدقوا بذلك إذا ما استخدموا معه أساليب التربية الحديثة، وأساليب التربية الحديثة تستبعد التربية الدينية بالنسبة للأولاد مع الأسف الشديد، ومن استبعد التربية الدينية الإيمانية الخلقية من تربية الأولاد فإنه سيعاني ويذوق الأمرين إذا بلغ الولد سن المراهقة وهو سن البلوغ، فتراه يدخن ويستخدم العادة السرية ويبدأ يتفكع في الطرق وفي الجمعيات ويحرص على أن يتمرد على كل شيء وأن كل شيء أمامه يجب أن يحارب وأن يثبت وجوده ورجولته ولو على حساب الآخرين. والويل كل الويل لمن نقده أو نصحه أو وجهه. وكم رأينا وسمعنا من قصص أو أفلام في مجال التربية كيف يعاني الغرب من هذه المرحلة. الغرب يتلقى الطفل فطرة سليمة ويهتمون به اهتماما كاملا في الجانب المادي، ويغفلونه من الصغر في الجانب الروحي، حتى إذا وصل إلى سن المراهقة تحول إلى طاقة مدمرة، يشرب الخمر والمخدرات ويفعل الفاحشة ويرتكب الزنا ويمارس الإجرام ويتعاطى السرقة، ويبدأ يجعل همه وفكره أن يتمرد على كل شيء في المجتمع، ويحب أن يشتهر ولو على حساب الخلق والقيم، ويفرح إذا نشرت صوره وأصبح مشهورا ولو عن طريق الجريمة. أما التربية الإسلامية، ولا أقول خيالا وإنما أقول واقعا وبشهادات الواقع والتجربة وبشهادات كبار المسؤولين في هذا البلد، ومنهم مسؤول الشباب الأستاذ عبد الرحمن المزروعي المسؤول عن معسكرات الشباب، قال لي هو بنفسه إنكم في مركز جمعية الإصلاح يمر عليكم الشاب في سن المراهقة وكأنه لا يعرف المراهقة، بل تراه سويا فتيا ساكنا مطمئنا يصلي مع الجماعة ويحب أخوانه ويعطف عليهم ويتعاون على البر والتقوى، لماذا لا نراه كسائر الشباب؟ لا يدخن، لا يشرب الخمر، لا يعتدي على أحد، لا يمارس الخطيئات في الخفاء، ما السر؟ ثم يعلم هو السر إذ يقول: التربية الدينية والتربية الإسلامية هو السر. من أجل ذلك كنا ندعو فضيلة الشيخ حسن أيوب وفضيلة الشيخ طايف وفضيلة الشيخ حسن طنون لكي يحضروا إلى معسكرات الشباب فيعطوا أبناءنا التربية الدينية والإسلامية ولعلهم يتأثرون. وكنا نتصيد الأولاد بحضور هذه المحاضرات فلا يبقى منهم إلا القليل. هذه شهادة، وشهادة أخرى من مدير السجون والإصلاحيات نشرت الصحف أنه قال: لقد عجزنا عن إصلاح الأولاد عندنا، وإن احتجازهم أو عقابهم لا يؤدي نتيجة إيجابية في تربيتهم، ولكنني أقترح على المسؤولين أن يستخدموا أسلوب التربية الدينية التربية الإسلامية في علاج الأولاد. ومسؤول ثالث وهو مدير المباحث الجنائية، إذ سئل في التلفاز عن أنجح أسلوب لتربية الأولاد وعلاجهم من مشكلاتهم في سن المراهقة وبالأخص انتشار المخدرات وغيرها، فقال: إنها التربية الإسلامية. فأصبح هناك إجماع من المسؤولين ومن المربين على أن هذا الأسلوب في سن المراهقة من أنجح وأنجع الأساليب في تربية الأولاد. والإسلام يهتم اهتماما كبيرا، فهذا علي بن أبي طالب لو تصفحت كلماته التي يكتبها إلى الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين وكيف رباهم منذ الصغر لعجبت، ولوجدت مشكاة النبوة كيف كان يعامل أولاده حتى حولهم إلى قادة وإلى سادة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان علي بن أبي طالب يؤاخي في الله الحسن والحسين ويعلن هذه المؤاخاة ويصدرها حكم بالغة في مؤاخاة الأب لولده إذا بلغ سن المراهقة، وأن يحببه فيه ويحترمه ويقدر رأيه. ونصائح الإمام علي لابنه الحسن والحسين في الكتب التي تذكر كلماته ونصائحه تجدها دررا مسطرة على جبين منهج التربية الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى المراهقين في ميدان القتال رجالا لا أطفالا، فهذا شاب مراهق اسمه عمير بن أبي وقاص عمره 14 عاما يأتي إلى غزوة بدر، لقصره حمائل السيف تسحب على الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يمايز بين الرجال والأطفال، وكان عمير يختبئ خلف الرجال حتى لا يراه النبي، فقام أخوه سعد وأظهره أمام الصفوف، فأمر النبي بإعادته إلى المدينة المنورة. عند ذلك بكى عمير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيه؟ فقال أخوه سعد: والله يا رسول الله ما خرج أخي هذا إلا رغبة في الشهادة في سبيل الله، فلا تحرمه يا رسول الله. فأجازه النبي بأن يقاتل جنبا إلى جنب مع الرجال الأشداء، مع حمزة ومع علي بن أبي طالب وعمر وأبي بكر، يقف بجوارهم في ميدان القتال شاب مراهق عمره 14 عاما اسمه عمير بن أبي وقاص، فيكون من أوائل الشهداء في معركة بدر التي حقق الله فيها نصرا مؤزرا لجنده وأوليائه. هذا شرف ووسام لجيل المراهقين من المسلمين أن يكون من أول الشهداء في ميدان بدر شاب في 14 من عمره أثبت رجولته وأثبت جدوى التربية الإسلامية للشباب المراهق. كيف يعامل الإسلام هذا الشاب. حلق الذكر عند العلماء وعند الفقهاء، إذا جاء الشاب يدرس القرآن أو يتعلم الفقه أو يتعلم الحديث قبل أن يبلغ الحلم يعلمونه التطورات التي ستحدث له مستقبلا، يعلمونه ما هو الاحتلام وكيف يغتسل وكيف يعالج عنده هذه الظاهرة وما قيمتها وكيفية تصريفها والطريق الذي اختاره الإسلام في تصريفها وهو الزواج. فإذا لم يجد الزواج كيف يخفف منها؟ بالصوم، ويحضرون له أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات في سورة المؤمنون، كل ذلك قبل أن يبلغ الطفل سن المراهقة، يعني في السابعة في الثامنة وهو يدرس الفقه الإسلامي على يد المشايخ والفقهاء في حلق الذكر قبل أن تكون المدارس هذه على المناهج الحديثة في التربية. الطفل إذا بلغ سن المراهقة يعلم لماذا وكيف حدث له هذا الأمر وكيف علاجه، فيكون فقيه في هذه الأمور من أكبر الأساتذة أو الدكاترة في الجامعة الآن الذي لا يعرف كيف يغتسل عن الجنابة. ولهذا التربية الإسلامية عالجت هذا الشعور عند المراهق، وأعني به الشعور بالدافع الجنسي والناحية الجنسية التي هي من أعنف الغرائز التي يمر فيها المراهق. كذلك الفتاة أو البنية قبل أن تبلغ الحيض يكون الفقه الإسلامي علمها ما هو الحيض وما هو أسبابه وكم أيامه وكيف تتطهر وما هو الطهر وهل تصلي أو لا تصلي وهل تصوم وتقضي الصيام إلى آخره. فإذا حاضت البنية كان الأمر هينا، لم يكن مفاجأة بالنسبة لها، فيولد عندها عقدة نفسية ما تعرف ما الذي حدث. جلست في الصباح الباكر فإذا بها ترى آثارا في نفسها، من أين، ما هذا، ما الذي حدث، وتكتم عن أمها شهرا وهي تلوك همومها وأحزانها، وهذا الذي تعانيه الحقيقة كثير من الفتيات. أما الفقه الإسلامي حل إن المراهقة عند الولد وعند البنية فأصبح سويا. ثم لا نغفل الجانب الروحي في المسألة، الجانب الإيماني في المسألة، وحتى القرآن وهو يعرض هذه القضايا، قضايا العلاقة الجنسية، موضوعات الحيض، علاقة الزوج بزوجته، مسألة بلوغ الحلم، كل هذه الأمور وهو يعرضها القرآن والسنة، تجد دائما وأبدا يربطها بالجانب الروحي، يربطها بالصلاة، يربطها بالصيام، يربطها بالزكاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فعالج هذا الجانب الجنسي عند الذي يبتغي وراء ذلك، أي وراء الزواج والطريق الصحيح، من أمور تصريف الطاقة الجنسية يسميه من العادين، أولئك هم العادون. ثم في نفس سلسلة التربية ذكر الخشوع والصلاة وترك اللغو والزكاة وحفظ النفس. إذن التربية الإسلامية لا تغفل الجانب الروحي، لأنها ترى له أثرا عظيما عندما يخلو المرافق بفتاة، عندما يخلو المرافق بنفسه، عندما يخلو المرافق مع الصورة دائرة يتذكر الله اللي سيقف بين يديه في الصلاة وهو مأمور بالخشوع وأن الله يراقبه وأنه الآن معتدي فيرتدع. أما إذا جئته وبينت له بأن هذا الأمر غير لائق، أن العالم الفلاني من علماء الغرب يقول فيه كذا، لا، لن يقتنع ولن يتأثر. لكن إذا نما عنده الجانب الروحي الإيماني انحلت عنده جميع المشاكل، وكما يقول الله ألا بذكر الله، يعني بكتاب الله وبدين الله وبقرآن الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. ينبغي على الوالدين إذا بلغ ابنهما سن المراهقة أن يملأ فراغه بما يعود عليه من نفع، والفراغ من أخطر أسلحة الشيطان في تدمير الإنسان. إن الشباب والفراغ والجده، يعني الغنى كثرة المال، مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ فراغ وشباب وجده مال كثير، تأتي المفاسد والعياذ بالله. فلهذا على الوالدين إذا بلغ الطفل هذا السن أن يشغلاه بما ينفع، بالقراءة، بالاطلاع، بسماع الأشرطة والأناشيد الإسلامية، أن يجعلوا له مكتبة خاصة تليق به وبعمره وبسنه، وأن يتطوع الأب ويقتطع وقتا من وقته يجلس معه هو مع الولد أو مع البنت، ويبدأ يناقشها ويسألها ويوجهها ويتابعها ويطلب منها تحليل هذه الفقرة وقراءة ذلك الكتاب ومتابعة تلك الصفحة حتى يشغل فراغه بما يفيد. كذلك لا بأس أن يعود الولد أو البنية عملا يدويا ينتفع به يشجعه، فمثلا يشتري للولد عدة صغيرة إذا بلغ سن المراهقة، مثلا عدة كهرباء أو عدة تصليح أدوات لتصليح السيارة، ويبدأ الولد في هذا العمر يشغل فراغه إذا مل من القراءة ومل من المذاكرة ومل من الاطلاع، أقرأ إلى تصليح نمرة السيارة تبطيح ركبها، يبدأ يتحرك سنة سنتين مع التوجيه والإرشاد والمتابعة، يبدأ الولد يكون عنده اكتفاء ذاتي، فلا يحتاج لا إلى كهربتي ولا يحتاج إلى تمكري للتصليح ولا يحتاج حتى إلى مصلح للسيارة، ويصبح عنده خبرة. مع الأسف أن الغرب في هذا الجانب تبقونه، في هذا الجانب الولد يعلمه أبوه الجوانب الفنية هذه ويعتبرها من ضروريات الحياة، فلا يحتاجون في علاج هذه المشاكل المادية الفنية في البيوت إلى أحد، بل أن كل الأولاد عندهم هذه الخبرة مع صندوق فيه جميع أدوات التصليح، وهو فنان في هذا الجانب وعنده خبرة جيدة من الممارسة، بل إن بعضهم يذهب إلى درجات التصليح ويشغل نفسه مجانا لكي يأخذ خبرة وتجربة لمدة شهر أو شهرين، اعتبرها دورة تدريبية يمارس عمليا تصليح السيارات والماكينات إلى آخره، فما يمر عليه عام أو أقوى الصيف الطويلة هذه التي تأتي أو غيرها إلا ويكون قد أخذ خبرة كبيرة جدا في هذا المجال الفني الهام. وكذلك أشغل نفسه عن النظر هنا وهناك، أو في الصورة أو الجريدة أو الفيلم أو المجلة أو السينما أو السفهات من سفهات الحياة التي تحطم أخلاقه وسلوكه. الأمر الثاني أن تقوى عنده رغبة تلاوة القرآن، وأن يحبب إليه والداه قراءة القرآن بالذات في هذه المرحلة، لأن عقله متفتش، ومن أعاجيب القرآن أنه يتمشى مع الإنسان في جميع مراحل حياته. يعني حتى طفلك الذي في أولى ابتدائي اقرأ له قل هو الله أحد واعمل له هكذا، ثم قل له يا بابا ما معنى قل هو الله أحد؟ قلت يعني الله واحد. وتعالى إلى أكبر الفقهاء ليلقي لك درسا في التوحيد ستجد الأعاجيب. ولكن كل هذا الدرس الطويل العريض لقضية التوحيد اختصرها الطفل بكلمتين الله واحد، من قل هو الله أحد. وهذا القرآن يعطي كل إنسان على قدر أمره وعلى قدر حاجته، ويفهمه الكبير والصغير. فإذا حببت إليه القرآن وزينت له القراءة وجعلته يدخل في المسابقات التي تعقدها جمعية الإصلاح أو مسابقات الأوقاف في المساجد أو في المدارس لوزارة التربية، والجميع مشكورين على ذلك، فإنك ستجد ابنا يحفظ أجزاء من القرآن لن ينساها بعد ذلك بإذن الله. فالذي يحفظ على كبر ينسى سريعا، والذي يحفظ على صغر لا ينسى بل تحفر في ذهنه.
فلو قدر الله سبحانه وتعالى وفتن هذا الإنسان وضعف في يوم من الأيام تحت الإغراء المادي أو الوظيفي أو الشهادة أو الجاه أو المنصب أو أي فتنة من فتن الدنيا، وجود القرآن معه يكون رادعا وواجعا ومذكرا. نعم أيها الإخوة، فلهذا على الوالدين أن يوجهها. ولا ننسى كلمة الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي يقول: ما ندمت على شيء قط كندمي على ما فات من عمري أنني ما تعلمت فيه كتاب الله، وأنني أنا الذي ربما قرأت في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير. فالإمام ابن تيمية الذي قرأ في تفسير كل آية من كتاب الله 100 تفسير، يعني 100 كتاب تفسير في كل آية، يندم على ما فات من عمره. وما فات من عمره بماذا قضاه؟ ما قضاه في الغناء ولا في اللهو ولا في السهو، وإنما قضاه في طلب الحديث وفي الدروس والمحاضرات وفي تعليم الناس وفي الجهاد في سبيل الله، قاتل الستار وتحدى المبتدعين والصوفيين وجابه الطواغيت وتحمل وسجن واعتقل وشرد. كل هذه الأمور حدثت له، حتى الزواج لم يتمكن منه رحمة الله عليه لكثرة انشغاله في الدعوة إلى الله، ويعتبر كل هذا أمام التعلم لكتاب الله هدر وهباء، ويندم أنه ما ركز هذا الوقت الذي فات في تعلم كتاب الله تبارك وتعالى. ولا يعرف حقيقة قولي إلا الذي يقترب من هذا الكتاب اقترابا روحيا واقترابا قلبيا، يعلم أنه محروم إلا يوفقه الله تبارك وتعالى إلى تدبر هذا الكتاب العظيم. ثم يحبب الوالدان إلى الولد إذا بلغ سن المراهقة قراءة السير المغازي غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الطفل في هذه المرحلة يحب البطولة ويحب القصص ويحب الشجاعة ويحب الحكايات، وتراه دائما يأخذ له مثلا أعلى. فإذا ما جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم مثله الأعلى، سيكون مثله الأعلى المصارع الفلاني أو لاعب الكرة الفلاني أو الممثل الفلاني أو المطرب الفلاني، لأنه لا بد أن يتخذ مثل أعلى، إما مثل خير أو مثل شر. فيعطاه السير والمغازي والبطولات وشعر الحماس والمواقف البطولية عبر الفتوحات الإسلامية الكبرى تجعله يختار المثل الأعلى، فيختار محمدا صلى الله عليه وسلم، يختار أبا بكر وعمر وخالد وعلي وهؤلاء كلهم، ويكونون هم له المثل الأعلى الذي سيشكل مجرى حياته كله بعد ذلك. فإذا جاءه إنسان يقول له قال نابليون هزأ به، وإذا جاءه إنسان يقول قال ماركس قال من هذا ماركس؟ أين ماركس من عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد؟ أما إذا ما عرف عمر وما عرف خالد بن الوليد، فلا تلم ابنك من أن يعبد ماركس ولينين وأحفاد الشياطين والعياذ بالله، لأنه لا بد أن يتخذ مثلا أعلى، فإما أن يكون من أهل الرحمن أو يكون من أهل الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك تدفعه إلى العمل الجليل وتحثه عليه. فعلى سبيل المثال تقول له: يا ولدي، أنت لك أخوان في الله، هناك المجاهدين الأفغان، أخوانك في الله، هناك الدعاة في سجون مصر في سجون الجزائر، أخوانك في الله هؤلاء الدعاة الذين يملؤون المساجد، أخوانك في الله في مركز جمعية الإصلاح، أحبهم، ضع يدك بهم، كن معهم، شاركهم في نشاطهم. يا بني ادعو للمجاهدين، ادعو لإخوانك المسجونين. يا بني إياك أن تترك الدعوة إلى الله. يحثه ثم يعطيه قضية خطيرة يقول له أنت المسؤول عنها، مثلا إقامة الخلافة الإسلامية المفقودة في العالم الإسلامي. يقول له: ما يدريك تكون يوما من الأيام أنت الخليفة الإسلامي الذي سيوحد القيادة الإسلامية لمحاربة اليهود، وإن لم تكن أنت يا بني فاعمل لإيجادها، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. فيعطيه قضية خطيرة يشغل باله بها، وعلى قدر مخاطر القضايا تكون الهمم. كذلك لا تسمح له بقراءة كل قصة أو بقراءة كل كتاب يقع به، فما أكثر الغسل وما أقل السليم. إياك إياك أن تغفل عن هذا الجانب. هذه من مشاكل المراهقة، ومسؤولية الآباء في هذه المرحلة من أخطر المسؤوليات. كذلك يحذر الولد في هذا العمر من الاغترار بعقله وفهمه، فالطفل في هذا العمر في سن المراهقة يغتر بعقله وبفهمه، يرى أني أبكل شيء، ويجب أن لا يفهم ولا يعلم ولا ينصح. وإذا قلت لذلك أنا أدري وأنا أعرف وأنا فاهم، دائما يردنا الكلمات هذه، فيجب أن يربى على أن لا يغتر بعقله أو فهمه، وأن يعلم أن كل إنسان مهما بلغ من العلم فهناك ما هو أعلم منه. ويضرب للأمثلة قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال الله له وقل ربي زدني علما. كذلك يجب عليه أن يحترم أفهام الناس وعقول الناس، وأن يجنب من أن يكرر الوقوع في الخطأ، وأن يمارس الصواب فيحسن فيه ويشجع عليه ويوهن فيه الخطأ وينفر منه. يحبب إليه في هذا السن اتباع السنن النبوية، وأهمها السنن الشكلية المظهرية مثل إطلاق اللحية والالتزام بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. من نعومة أظفاره لا يعوده على حلق اللحية، بل إن تربية اللحية واجبة، وأن لا يستهين فيها في هذا العمر مهما خالفه المدرس أو خالفه الناظر أو ضحك عليه زملاؤه، فإنه يقتدي بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإكرام وإرخاء وإعفاء اللحية بأحاديث صحيحة تفيد الوجوب. فلهذا من هذا السن يجب ألا يقلد الغرب ولا يقلد الآخرين، بل يعتد بالشخصية الإسلامية، ثم يعلم الآداب والسنن الباقية في الطعام والشراب والدخول والخروج تؤكد عنده في هذا السن. كذلك يذم عنده الأولاد المتشبهين بالنساء، ويذم عند البنية البنات المتشبهات بالرجال. بعض الأولاد يحرص على أن يكون شبيز أو خنفوس، ويرخي شعره ويلبس الجينز ويتسنى في مشيته ويعلق السلاسل. الولد في هذه المرحلة يذم عنده هذا الصنف من الشباب، والبنت كذلك يذم عندها الفتيات المترجلات بلبسهن وسلوكهن وحركاتهن، حتى يعلم الذكر أنه رجل، وتعلم الأنثى أنها محصنة مؤمنة مسلمة، وأن لها منهج تربية تتلقاه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. أن يختار الوالد لولده رفاقا صالحين مهذبين، أن يختارهم اختيارا ويسأل عنهم ويوجههم إليه، يهل الولد إليهم، ولا بأس من أن يقتطع من راتبه مبلغا يشتري فيه هدايا، يتهادوا أو يتهادى الولد مع رفاقه حتى تكون العلاقة والألفة فيما بينهم، ويحرص على أن يتصل بأولاد بآباء رفاقه، يعني يتعرف على أبوه ويتعرف على أهله هذا الوالد ويزورهم ويأخذ الولد معاه حتى يتأكد من سلامة الأسرة. قد يكون الولد صالح لكن الأسرة أسرة فاسدة مع الأسف الشديد. قد يكون الولد الذي يمشي مع ابنك صالح وروحه في البيت ولكن الأسرة فاسدة، فأبوه يشرب خمر ويشرب خمر أمام الأولاد، يعني ما يتورع مع الأسف بعض الآباء يضع زجاجة الخمر أمام أولاده ويشرب ويفتخر بذلك، وإذا سكر يبدأ يحاول يسقيهم، والأم تبدأ تخطف أولادها من أمامه وتخفيهم حتى لا يتعاطوا هذه الخبيثة وهذا الحرام. فعلى الوالد أن يختار الرفقة الصالحين، وأنا أقول لن تجد أفضل ولا أبر من الشباب المسلم المتدين الذي يعين ابنك على الخير، يحفظ خلقه وسمعته وسيرته ويدعوه إلى الله رب العالمين، وسيكون الحصن الحصين لابنك بإذن الله. وحسبنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي. وصدق الشاعر إذ يقول: واحذر عدوك إن أتى متبسما، فالليث يبدي ناغه إذ يغضب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروق منك كما يروغ الثعلب. واحذر مؤاخاة الدنيء فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب. أي الأجرب يعدي السليم إذا قاربه، كذلك الابن الصالح إذا قارب الفاسد، الفاسد يعديه والعياذ بالله. ونسأل الله سبحانه في هذا الدرس الأخير أن يوفقنا إلى الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يحفظ أولادنا ويحفظ بيوتنا.